بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه تحت لواءه. الصوت واضح أخوات، الله يتقبل أعمالكم. وصلنا إلى الدرس الثاني من الكتاب، وقلنا الدرس الثاني إلى الخامس يتكلم عن الأبعاد الوجودية للإنسان وخصوصيات الإنسان، يعني ما الذي يوجد عند الإنسان من استعدادات، ويجيب عن بعض الأسئلة، أنه معنى الحياة، لماذا يجب أن نعيش في هذه الحياة الدنيا، ويمهد إلى الكلام عن غاية الخلق بشكل عام، لماذا خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون. في البداية لما نتكلم عن الأبعاد الوجودية للإنسان، أول سؤال يطرح هو أنه هذا الإنسان هل ينحصر وجوده في الوجود المادي، أو أن للإنسان أبعاد غير مادية. نحن لما نقسم الشيء إلى مادي وغير مادي، ما هو معيار القسمة أخوات؟ لماذا نقول أن الإنسان له بعدين، إما مادي أو غير مادي، له مجرد عن المادة، مادي أو مجرد. نقصد بالمجرد يعني غير المادي، مجرد عن المادة. لماذا نحصر التقسيم في هذين القسمين تتوقعون أخوات؟ ولماذا نبدأ بالمادي أول؟ يعني عشان ما ندخل مباشرة نقول إن الإنسان حقيقته هي حقيقة روحانية، لو ما عبرنا بالروح والجسد مباشرة، أو الروح والجسم. ما هو المقصود من المادة يا أخوات؟ ما الفرق بين المادة والمادي؟ في فرق بين المادة والمادي ولا لا؟ نعم، الجسد هو متفاعل مع أكثر في العالم أو غيره. خب الآن، ما هو الفرق بين المادة والمادي؟ لماذا لم نقل مثلا الإنسان يتكون من مادة وما فوق المادة؟ ليش قلنا الإنسان له بعد مادي، ما قلنا له مادة وفوق مادة؟ ما الفرق بين المادة والمادي؟ لما نقول في العقائد الإنسان، أو مثلا الله سبحانه وتعالى ليس بجسم ولا جسماني، يعني نفس الكلام، جسم وجسماني نفس الشيء. طب والمادة، إذا كانت المادة يعني تركيبة، والمادة وشو يعني؟ جزء منه. طب بعد أخوات، في جواب ثاني، الخصوصيات التابعة له، يعني عندما نقول الله ليس بجسم، يعني هذا الجسم الذي له امتداد في الأبعاد الثلاثة، صحيح، يمتد في أبعاد ثلاثة، له طول وعرض وارتفاع. لكن عندما نقول أنه ليس بجسماني، وش نقصد أنه ليس بجسماني؟ أن الله ليس جسمانيا، وش نقصد بأنه ليس بجسماني؟ أحسنتم، إلا ما عنده خصوصيات الجسم. مثل وش خصوصيات الجسم؟ تعريف الجسم أن له أبعاد، خصوصيات الجسم ما هي؟ الأبعاد الثلاثة هذه ذات الجسم، خصوصيات الجسم أحسنتم، أنه يشغل حيز مثلا، ولذلك ليس بجسماني، بالتالي ليس له مكان ولا يتقيد بزمان ولا ينمو، أحسنتم، هذه خصوصيات الجسم. واضح أخوان؟ فمو المقصود من الجسماني يعني أجزاء الجسم، أجزاء الجسم دخلنا في الذاتيات، دخلنا في الذات، والذات تمثل الجسم وليست تمثل الجسمانيات، الجسمانيات يعني الخصوصيات العارضة على الجسم اللازمة للجسم، ما عندنا جسم ما إلى مكان، فهذه من اللوازم نسميها لازم ذاتي، وش يعني؟ أو لازم لا يفارق الجسم، واضح؟ لا يفارق الذات، ولكنه لازم من اللوازم وليس من الذاتيات، واضح خلاص؟ هذا الفرق بين الجسم والجسماني. خب المادة والمادي نفس الشيء، عندما نقول مادة يعني ماذا يعني المادة في الفلسفة؟ وش معنى المادة؟ يعني الاستعداد والقوة، صح؟ المادة في مقابل الصورة، المادة في الفلسفة يعني الاستعداد والقوة. مثلا بالنسبة للمعجون نقول مادة المعجون عندها استعداد وقابلية ان هي تتشكل بأشكال مختلفة، المعجون هذا اللي يلعبون فيه الأطفال، ما أدري وش يسمونه باب الدول، تعرفون أخوات؟ مثل الطين مثلا، زين، في قابلية يتشكل بأشكال مختلفة، خب فمادته يعني هذه القدرات اللي موجودة عنده، زين، القدرة القابلية، نعم الصلصال. خب أما بالنسبة إلى المادة، المادي يعني أنه إذا تشكل بشكل معين فإن هذا الشكل سوف يكون قابل للانقسام، لأن طبيعة تشكل المادة يعني إذا صار عندنا شكل معناته بيكون له امتداد، يعني بيكون له جسم، يعني بيكون وش؟ لاحظوا المادة ليست هي الجسم، المادة هي الإمكانيات الموجودة عند الجسم، واضح؟ يعني أنه قابل للانقسام مثلا، لأنه صار عندنا شكل، صار عندنا هيئة، صار عندنا صورة، فهذه الصورة قابلة للانقسام، واضح؟ ومتى تكون قابل للانقسام؟ إذا كان لها امتداد لأبعاد ثلاثة. إذا قلنا للإنسان له بعد مادي، وش يعني له بعد مادي؟ يعني الإنسان يتغير، ونحن ندرك تغير الإنسان، إحنا كلنا نشوف نفسنا في حالة تغير مستمر، يوم مرضى يوم أصحاء، هذا الجانب اللي نشعر فيه، هذا الجانب المادي اللي عندنا نشوفه متغير، واضح؟ يوم شو اسمه، الله أبعد الشر عنكم، تنقطع منه يد، يوم تنقطع منه رجل، يوم تنقطع، يوم يصير له جرح، وبشكل عام الخلايا الجسم تتغير، واضح؟ كل خلايا الجسم تتغير. في البعض كان سابقا كان يقال في الطب أنه خلايا الدماغ ما تتغير، بعدين قالوا لا، حتى خلايا الدماغ وش فيها تتغير، لأنه قاعدة تتغذى باستمرار، فبالتالي تتغير أجزاءها ومكوناتها على حسب وش تغير الغذاء. فالمهم إذا جسم الإنسان كاملا وش فيه؟ في حالة تغير، عنده قابلية التغير، فالمادة هي هذه قابلية الجسم للتغير، خب؟ واضح أخوان؟ الآن هذا الإنسان له بعد مادي، وش يعني بعد مادي؟ إذا كان الجسم قابل للتغير يعني إلى شكل معين، يعني إلى هيئة، هذه الهيئة قابلة للانقسام، ممكن لهي تنقسم، أيضا إن لها مكان تأخذ حيز، و غيرها من خصوصيات وايش؟ الجسمانيات، الخصوصيات الجسمانية مثل تكون ما تنوجد إلا في زمان معين وهكذا. إذن هذا البعد المادي، وهذا اللي نقصده بالبعد المادي. ثم يأتي الإنسان ويتساءل، وهذا السؤال قديم من أيام فلاسفة اليونان، سقراط وأفلاطون وأرسطو وقبلهم أيضا كان هذا السؤال مطروح، أنه هذا الإنسان لا يمكن أن ينحصر في الجانب المادي، لماذا؟ يطرحون مجموعة أدلة على أن الإنسان له بعد آخر غير مادي، غير مادي يعني مجرد عن المادة، لأن مجرد ما نقول أنه غير مادي يعني ليس له خصوصيات المادة، إحنا قلنا المادي يعني ما له خصوصيات المادة. ما هي خصوصيات المادة القابلية للانقسام، التغير، الكون في حيز، في مكان معين؟ خب، فإحنا إذا فقدنا نقول في بعد عند النفس، عند الإنسان، بعد عند الإنسان ما يلتزم بمكان معين، مثل وش؟ من الشواهد التجريبية اللي يذكرها الكتاب آخر شيء في الدرس، إحنا نذكرها في البداية، من الشواهد البسيطة يعني إن الإنسان ينام ويرى نفسه في المنام يتنقل من مكان لمكان آخر وهو أصلا بدأ وش فيه؟ ما تحرك من على السرير. فإذا هناك عند الإنسان بعد آخر، الحين البعض يسميه الخيال، البعض يسميه النفس، البعض يسميه الروح، البعض أي اسم، لكن في بعد آخر مجرد عن المادة. مجرد عن المادة يعني مش يعني ما يحتاج إلى المادة حتى يفعل ويؤثر ويتحرك ويتصرف. واضح؟ إذا هناك عند الإنسان بعد آخر، هذا البعد الكتاب يسميه النفس أو الروح. طيب إن شاء الله بعدين إذا وصلنا إلى ذين نحاول نفرق بينهم أيضا بشكل أدق، أنتونا تعرفون مختلف المصطلحات دي. طيب إذا هناك اتفاق عند كل من يتفكر في نفسه، عند الحكماء حتى قبل الإسلام، قبل الأديان الإلهية يعني، أنه ماذا؟ أن الإنسان له بعد آخر غير المادة، مجرد عن المادة. مجرد عن المادة يعني ما في حالات اللي تعرض على المادة. فصار عندنا هذه الدعوة أن للإنسان بعدان، البعد المادي والبعد المجرد، والمقصود من المجرد هو عدم، لا يحوز ماذا؟ عدم التميز بمميزات المادة. واضح؟ يعني يفتقد إلى مميزات المادة، مثل كونه في مكان أو قابلية الانقسام أو غيرها. خب الآن بينا الدعوة وهي أن الإنسان له بعدين، البعد المادي والبعد المجرد. ما هو الدليل على وجود هذا البعد المجرد؟ قلنا في شواهد تجريبية، ولكن هناك أيضا أدلة عقلية. الأدلة العقلية كثيرة على التجرد البعد المجرد عند الإنسان أو على النفس المجردة. ما هو الدليل على أن هناك عند الإنسان بعد نسميه النفس؟ نسميه النفس، طب؟ ولا هذه النفس مجردة. ما هو الدليل على تجرد النفس؟ في عندنا أنواع كثيرة من الأدلة. الكتاب بيذكر لنا ثلاثة أنواع تقريبا أو نوعين. في عندنا أدلة مباشرة يعني تثبت تجرد النفس بشكل مباشر، وفي عندنا أدلة تثبت تجرد النفس عن طريق غير مباشر. الدليل المباشر الأول الذي يثبت تجرد النفس، احنا نبغى نثبت أن النفس مجردة عن الماديات، يعني ماذا؟ عن خصوصيات المادة، يعني أنها لا تقبل الانقسام. هذا أول دليل على أن النفس، أن هناك عند الإنسان بعد بسيط لا يقبل الانقسام مثل المادة، وبالتالي ليس له خصوصيات الماديات. واضح يا أخوات؟ ما هو الدليل على أن هناك بعد لا يقبل الانقسام؟ قبل أن نبين وش الدليل على أن في بعد ما يقبل الانقسام، خلينا نبين وش يعني لويش المادي لابد أن ينقسم. لماذا المادي من خصوصياته الانقسام؟ ها أخوات، وش رأيكم؟ لماذا المادي من خصوصياته أنه ينقسم إلى عدة أقسام؟ لأنه مركب يتكون من أجزاء. أحسنتم. وميزة هذه الأجزاء ما هي؟ كل جزء يحتاج إلى مكان معين، وكل جزء إذا تحيز بمكان أصبح هذا المكان خاص بهذا الجزء، فلا يمكن للجزء الثاني أن يحل في نفس المكان. واضح؟ واضح يا اخوان؟ فبالتالي سوف يغيب الجزء الثاني عن خصوصيات الجزء الأول وعن مكان الجزء الأول، فلا يدركه حضورا، لا يحيط به، يعني كل جزء لا يحيط بالجزء الثاني. الآن مثلا اليد لا تحيط بالقدم ولا لها علاقة فيها أصلا، كل جزء وش فيه غائب عن الجزء الثاني. واضح أخوان؟ غائب عنه، غائب عن مكانه، غائب عن زمانه، حتى نشأة تكون هذا الجزء تختلف، ونشأة والتطور والتغير اللي يصير في هذا الجزء غير اللي يصير في الجزء الثاني، في سرعته، في خصوصياته. شلون في تغيرات تصير على اليد مثلا أسرع من التغيرات اللي تصير على القدم، أو العكس. واضح أخوان؟ التغيرات اللي تصير على الوجه يختلف عن التغيرات اللي تصير في باقي البدن، وهكذا. إذا ميزة المادة هي أنها تقبل الانقسام، سواء كان انقسام يعني نقطعه بالمقص أو لا، انقسام يعني انقسام عقلي. يعني ماذا انقسام عقلي؟ انقسام في التغير، التغير منقسمين فيه، واحدة تتغير بسرعة، واحدة تتغير، يعني العقل يدرك أن التغير اللي يصير في البدن، التغير اللي يصير في المادة ليس متفق عليه بين أجزاء المادة، ولا هناك ما يحدث فيه تغير، هناك ما لا يحدث فيه تغير، هناك ما يحدث فيه تغير سريع، هناك ما يحدث فيه تغير بطيء، هناك ما يشغل حيز ومكان معين لا يستطيع أن يشغله غيره، وهكذا. واضح؟ إذا الأجزاء المادية تغيب عن بعضها البعض. واضح أخوات؟ إذا لما نقول أن المادة قابلة للانقسام، وش نقصد؟ يعني هالقابليات الموجودة، هالاستعدادات الموجودة، يعني صحيح ان المادة عندها استعداد للتغير، ولكن هالاستعدادات الموجودة مو بنفس المستوى، تتقسم الى اشكال وانواع. خلاص؟ في حين انه مع كل هذا الانقسام وكل التغير الذي يقع على البدن، فإلا اننا ندرك ان هناك شيء لا يتغير، شيء ثابت، مو ثابت بمعنى أنه لا يقبل التغير، لا، ثابت يعني العقل يدرك أنه جوهري، أنه أصيل، يعني هناك جوهر في الإنسان. هذا الجوهر الذي نسميه النفس مجرد عن هالتغيرات التي تحدث في البدن، يعني ما في انقسام. التغيرات اللي فيه، هذه نقطة مهمة أخوان، الكتاب ما أشار لها بشكل دقيق. التغيرات التي تطرأ على النفس ليست تغيرات قابلة للانقسام، لأن النفس أيضا تكتسب ملكات وتتغير، ولكن كل النفس تتغير. لذلك الشيخ حسن زاده دائما يعيد الكلام، يقول النفس مجردة، يعني شفافة رقيقة، تصطبغ بصبغة كلها تصطبغ بها، يعني عندما تكتسب ملكة معينة مو جزء من النفس اكتسب هذه الملكة، وإنما النفس بما هي نفس اكتسبت وتغيرت، وليست أنها انقسمت صار عندي جزء من النفس مثلا جواد، الجزء الثاني بخيل لا يزال. واضح؟ الإنسان حضورا يعني بعلمه الحضوري يدرك أن في النفس أو أن عنده بعد أصيل، مو أنه ما يتغير، وإنما لا يقبل الانقسام في التغير. واضح أخوات؟ يتغير، ولكن تغيره مو من نوع الذي ينقسم. خب؟ لأن بعدها في الشبهات سوف يأتي، إذن كيف أنت تقول أن النفس لا غير قابلة للانقسام، يعني ما تتغير، في حين أن احنا نكتسب الكمالات، خلقنا لاكتساب الكمالات والفضائل والسير إلى الله والسير إلى الله، يعني في تغير، ما في شيء ما يتغير، ولكن نوع التغير يختلف. التغير في النفس تغير غير قابل للانقسام، أما التغير في المادة والماديات والجسم والجسمانيات تغيرات لا يمكن إلا وأن تنقسم. واضح؟ وبين لنا معنى قابلية الانقسام. طب
إذن أثبتنا أن الوجدان يدرك وجود جوهر أصيل عنده غير قابل للانقسام، كما هو حال البعد المادي والجسماني. وهذا معنى أن هذا البعد مجرد عن المادة، لأنه إذا كان مجرد عن خصوصيات المادة فبالتالي سوف يكون ليس بمادة. واضح؟ وهذا هو الذي يثبت لنا تجرد النفس. هذا الدليل الأول. الآن ممكن بعضكم يسأل، هذا السؤال مو مطروح في الكتاب لأن الكتاب طارح للدروس بشكل بسيط. الحين احنا نقول النفس مجردة عن المادة، وش معنى المادة أخوات؟ قلنا وش معنى المادة في الفلسفة؟ شوفكم صح صحين لو بس القابلية والاستعداد. أحسنتم، قابلية والاستعداد. معنى المادة يعني القابلية والاستعداد. يعني تبغون تقولون إن النفس مجردة عن القابلية والاستعداد، هذا اللي تبغون تقولونه؟ قابلية يعني شيء مو فاقدة النفس وتبغى تحصل عليه، وفي التكامل هذا اللي يصير. النفس وش فيها؟ ما عندها كمال من الكمالات، تروح تبحث عنه وتحاول تحصل عليه. فكيف تقولون النفس ما عند مجردة عن المادة؟ كيف تجاوبون أخوات؟ الجواب بشكل سريع، وهذا طبعا فيها كلام طويل عند الفلاسفة، لكن السيد علامة الطباطبائي يعني مدرسة ملا صدرة تقول احنا نقصد بانها مجردة عن المادة مو يعني الا النفس عندها استعداد، ولكن هذا الامكان الاستعدادي، بعدين بيتكلم الكتاب عن الامكان الاستعدادي، هذا الامكان الاستعدادي وش فيه؟ الموجود عند النفس مجمل، يعني النفس عندها الكمالات ولكن هذه الكمالات مجملة، زي الفهرس في الكتاب مجمل. زين، النفس عندما تفعل هذه الكمالات ينبسط هذا الكمال. لذلك السيد العلامة الطباطبائي أو حتى الشيخ المصباح في المنهج الجديد وش يقول لما يتكلم عن أنواع المدركات؟ يقول إن أصلا النفس لا تأتي بشيء من الخارج، الخارج فقط معدات لإثارة النفس حتى تنبسط كمالات الموجودة عند النفس. واضح؟ إذا عندما نقول النفس مجردة عن المادة، يعني مجردة عن، لأن المادة طبيعتها الفقدان، طبيعتها التغير، وتغير يعني فقدان، ما عندها اكتساب شيء جديد. النفس لا، النفس ما تفقد شيء، النفس تنبسط الكمالات اللي موجودة عندها بالإجمال. واضح؟ أحسنتم، تتسع وجوداً وليس أنها تكتسب شيء من الخارج. العوامل الخارجية ليست إلا محفزات لاتساع النفس. واضح؟ واضح أخوات؟ إن شاء الله يعني واضح، لأن هذا في كلام طويل في الفلسفة. المفترض أنه درست الفلسفة يمر عليكم، لأن لها مقدمات يعني ما يذكرها الكتاب، مر عليها لأن مقدماتها ترتبط بالتوحيد، معرفة الله سبحانه وتعالى وعلاقة الله سبحانه وتعالى في الإنسان وكيف خلق الإنسان. هنا ما أشار إلى هذه النقطة، أشار فقط إلى أن الإنسان له بعدين، هذا البعد المادي وهذا البعد المجرد. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. إذا الدليل الأول يعتمد على عدم قابلية النفس للانقسام، أو عدم وجود بعد في النفس ندركه بالوجدان وبالعلم الحضوري، نجد في أنفسنا أن في جوهر لا يقبل الانقسام. وش نقصد ما يقبل الانقسام؟ يعني لا يقبل الانقسام الذي من النوع، يعني لا يقبل التغير اللي يحدث في البدن. واضح؟ وليس أنه لا يتغير مطلقا، وإنما يتغير ولكن تغير كله، مو أنه يتغير جزء منه وجزء ما يتغير، وإنما هذا البعد بسيط وبالتالي هو مجرد عن المادة إلا من طبيعتها الفقدان. واضح؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو وحدة الهوية. هذا الدليل في الواقع هو تقريبا نفس الدليل الأول. الدليل الأول راح إلى أن لدينا شيء لا يقبل الانقسام، يعني راح إلى خصوصيات المادة ورفعها عن النفس فبالتالي ارتفعت المادة. هني لا، راح إلى نفس هوية الإنسان، يعني هذا البعد المجرد ركز عليه وقال إن هذا البعد واحد. طبعا اللي يقصد بالوحدة وحدة بسيطة، لأن أثبتنا إنه لا تقبل الانقسام. الحين بنعمق أكثر، بنقول مو بس إنه لا تقبل الانقسام، وإنما لا تقبل الانقسام لماذا؟ لأنها بسيطة، لأنها واحدة. واضح؟ فالدليل الثاني هو في الواقع يعمق الدليل الأول. الدليل الأول نفى آثار المادي عن النفس، الآن يركز على النفس ويقول حقيقة النفس. لماذا آثار المادي مو موجودة فيها؟ لبساطتها، لوحدتها. ها، وهذه الوحدة أيضا ندركها بالوجدان، ندرك أن هناك وحدة شخصية منذ الطفولة إلى الكهولة وهي موجودة معانا، حقيقة واحدة. أنا لا أتكلم عن نفسي، أقول أنا، فهذه الأنا أريد بها بشكل عفوي وبدون الحاجة إلى برهان ولا دليل، أن أريد بها تلك الوحدة، تلك الهوية الواحدة البسيطة التي حاضرة معي في كل زمان في كل مكان. واضح؟ ولا أريد بها هذا البدن. عندما أقول أنا لا أريد بها يدي ولا أريد بها رأسي ولا أريد، وهذا حتى الطفل يفهمه. اليوم واحدة من الأخوات تقول ولدي كله يسأل عن إن لو إيش إحنا ما نقدر نروح الجنة، فيعني تقول هذا يستلزم إن أنا أشرح له إن في روح وفي بدن وأبدا إحنا، ففي حين إن الطفل بسهولة يفهم إن في هوية واحدة قادرة على التنقل من عالم إلى عالم وهي الروح، ولكن تحتاج إلى استعدادات، تحتاج إلى أولا إيمان بالعالم الآخر، إيمان قوي، ثانيا تضعيف العلاقة بين البدن والروح من خلال العبادة. فإذا كانت الروح قوية تستطيع أن تتنقل من عالم إلى عالم آخر وتغادر هذا البدن، وعندها قدرات هائلة الروح. المهم كلامنا كان عن وحدة هذه الروح والذي ندركه بالوجدان، بالرغم من أننا نرى تغير البدن وتغير خلايا، هذا واضح عندنا التغير. إذا عندما نتكلم عن أنفسنا وأقول أنا سويت وأنا رحت وأنا جيت وأنا لما كنت طفلة وأنا لما كنت كبيرة وما أدري وش سويت، لأن هذا كله ما قاعد نتكلم عن هذا البدن، وإنما بشكل عفوي نعتقد بوجود ماذا؟ بوجود هوية ثابتة واحدة، وهذا ما نسميه الروح أو النفس. ممكن البعض يقول إن حتى هذا البدن في وحدة، في نوع من الوحدة، وحدة عرفية. صحيح إن الخلايا تتغير، لكن هذا يعني الكلام العلمي الدقيق الناس ما تنتبه له. الناس تنتبه إن بدنها بعد واحد لكن قاعد ينمو، يعني نفس هذا الطفل الصغير بدنه هو نفسه. فلما يقول أنا، ممكن إنه يقصد نفس هذا البدن، ما في شيء وراء البدن ملتفت له هذا الإنسان العفوي. فالجواب على هذه الشبهة أن التشابه غير الوحدة. ممكن أن الواحد يعيش حالة من الغفلة وينكر الروح بناء على وينش يقول أنا ما عندي إلا هالبدن، وهو هذا البدن هو في طفولتي موجود والآن قاعد ينمو. زين، نقول هذه العرف، نعم العرف يرى تشابه الأبدان، يراه ماذا؟ يراه وحدة بدن. في حين أن الكلام لما نتكلم عن العقائد ونتكلم عن المنهج العقلي اللي قاعدين نتكلم فيه، العقل لا يرى التشابه وحدة، يرى أن بدن الطفل لما يكبر هذا الطفل يشبه بدنه، وهو يدرك أنه حتى العقل التجريبي، حتى الإنسان في التجربة في اللي يعتمد على المنهج التجريبي يقول أن هذين اثنين بدنين لكن متشابهين، لأن أصلا كل الخلايا تغيرت من خلال الغذاء، من خلال كلها قاعدة وش تنقسم وتتغير وخلاص. أصلا ما في، كل شيء كان في الطفولة صار اختفى راح مات، الآن صار عندنا بدن جديد. فبالتالي التشابه هو نوع من الثبات عرفا، ولكن احنا قاعدين نتكلم مو بلغة العرف، احنا قاعدين نتكلم بلغة العقل بالمنهج العقلي. و وعندما نتكلم عن ثبات الهوية، وحدة الهوية، فنحن نقصد معناها الفلسفي الحقيقي. حقيقة هناك ثبات وهناك وحدة وليس عرفان. ممكن أن تنطرح شبهة أخرى وهل طرحناها من شوي. الكتاب هني بهذه الشبهة يقول أنه كيف تقولون بثبات النفس في حين أن النفس تكتسب كمالات وتتغير أحوالها؟ نقول اليوم نفسية فلانة ما شاء الله شرحة صايرة، اليوم الثاني نفسية فلانة صايرة كئيبة، فلان اليوم نفسيتها صايرة غير أول، غير النفسيات الحالات والكمالات اللي تعرض على النفس. فالجواب وش كان أخوات؟ إذا النفس تتغير غير ثابتة، ما هو الجواب على هالشبهة؟ إذ جاوبنا كيف جاوبنا أخوات؟ أحسنتم، جميع الكمالات هي للنفس بتمامها مع فهي ثابتة على الوحدة، ثابتة على الوحدة، فالكمالات اللي تحصل عليها تحصل عليها بالبساطة، واضح؟ وليس أنها تنقسم فجزء من النفس يتكامل وجزء لا، واضح؟ أدق تعبير هو أن النفس ثابتة على وحدتها على بساطتها. هذا من جهة، من جهة ثانية أن كل هذه التغيرات هي في الواقع وشوية موجودة في النفس، وبالتالي هي ما تكتسب شيء من الخارج غير البدن، فإنه بالأكل بأشياء خارجية، زين؟ الموجودات خارجية بالنباتات بالحيوانات بكذا هو قاعد يتغير وتكامل. خب لكن الكتاب ما جاوب هالطريقة، قال إن هذه التغيرات في حالات النفس هي ترجع إلى النفس. هنا يبغى يقول إن يعني الكلام الأدق لو يحاول يبسط الفكرة، لكن الكلام الأدق إنه هي وش فيها؟ إن هذه التغيرات هي موجودة عند النفس وانبسطت، واضح؟ وليست شيء غير عن النفس. فهني التغير تغير إجمال وتفصيل وليس اكتساب كما هو حال البدن. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني، وقلنا هذه أدلة مباشرة، يعني نقدر نقسمها. الكتاب ما قال هذه أدلة مباشرة، يمكن قال بعد ما أدري. المهم هذه نسميها أدلة مباشرة، يعني مباشرة تحدثت عن تجرد النفس. في عندنا أدلة غير مباشرة، يعني تكلمت عن أحوال النفس. إيه كاتب يعني يثبت الدليل القديم وجود النفس المجردة بشكل مباشر. ولكن في عندنا أحيانا لا، نتكلم عن أمور مثل العلم. النفس تكتسب معلومات حسب الظاهر، زين؟ وهذا العلم مجرد، زين؟ طبعا هذا الدليل شوي ثقيل، ونخليه للدرس القادم احتمال بكره، زين؟ حتى نستفيد من المعلومات، نحاول نتفكر فيها اخوات. ويعني في بعض الدروس صعبه شوي، هي الكتاب سهل لكن هو المطلب صعب مبسط في الكتاب، يحتاج الى وقت، زين؟ فما بنقدر ناخذ كل الادله في حصه واحده. المهم هذه الطريقة غير مباشرة بهالطريقة، يعني أن مثلا العلم الذي يعرض على النفس والنفس تصبح عالمة، فالعلم إذا كان مجرد لابد أن يكون العالم الذي هي النفس الذي سوف يعرض عليها هذا العلم لابد أن تكون أيضا مجردة. هذه دعوة هذا الدليل، فبالتالي نحتاج إلى إثبات نقطتين في هالدليل. أولا إثبات تجرد العلم، لماذا لا يكون العلم مادي؟ الحين عندنا بعض الفيزيائيين يقولون العلم بسبب يحصل بسبب الخلايا العصبية، الخلايا العصبية تنقل الإدراكات والمشاعر إلى الدماغ، فنعلم بها، يترجمها الدماغ ونعلم بها، يعني يبين عملية التعلم بطريقة مادية تماما. خلاص، في حين أن احنا في الفلسفة ندعي، في العقائد أيضا متأثرين بالفلاسفة يدعون بأن العلم مجرد. زين، إذا كان العلم مجرد لا يمكن أن يحل في مادي، لا يمكن أن تكون النفس أو يكون البدن هو الذي يدرك هذا العلم، وإنما لابد أن يكون المحل، محل الذي سوف يحل فيه هذا العلم المجرد لابد أن يكون مجرد، لابد من التسانخ بين الحال والمحل. لماذا لابد من التسانخ؟ واضح؟ إذا لابد أن نثبت تجرد العلم ولا بد أن نثبت لماذا يجب أن هذا. إذا أثبتنا تجرد العلم الآن نثبت أنه لماذا يجب أن يكون المحل الذي سوف يحل في هذا العلم مسانخا له، أي مجرد، لا يمكن أن يكون مادي. فعندنا نقطتين نحتاج لإثباتهم في هذا الدليل، ولذلك هو دليل غير مباشر، لأن إذا ثبتنا النقطتين يثبت النوع تجرد، إذا ثبت السنخية بين العالم العلم والعالم يثبت تجرد العالم بسبب تجرد العلم. واضح؟ هذه أحد الأدلة غير المباشرة. والدليل الثاني يشبهه، بس بدل العلم يأتي بالخوف والوهم والحب والحالات التي يعيشها الإنسان، ويثبت أيضا أن هذه الحالات أيضا مجردة عن المادة، وبالتالي لا يمكن أن تحل. نفس الفكرة، أن هذه إذا أثبتنا تجردها ثم نثبت أنها لا يمكن أن تحل في مادي، لأنما لابد أن تكون هناك سنخية بين هذه الحالات التي يعيشها الإنسان والمحل وهو النفس. يعني لابد أن ما هذه لا تحل في الجسم، وإنما هي تحل في بعد مادي وهو النفس. هذه الدليلين اللي باقي لهم متشابهين شوي، وش اسمه، بس لأن هذا الدليل شوي ثقيل يحتاج إلى دقة في الطرح، نخليه إن شاء الله للحصة القادمة. الله يعطيكم العافية أخوان، سألكم الدعاء. واضح إن شاء الله الدرس أخوان؟ الله يحفظكم إن شاء الله. حاولوا تراجعونا وتقرؤون المطالب، نرسلهم إن شاء الله على المجموعة، بس ضروري تراجعون الكتاب وتكتبون عليه تعليقة، لأن الكتاب ممكن العبارة تشوفونها سهلة، لكن لما الواحد يتأمل فيها ويتعمق فيها ويضعها في مكانها لا، تحتاج إلى تأمل ودقة. الله يعطيكم العافية إن شاء الله، بنزلهم لدروس إن شاء الله. سألكم الدعاء أخوات في الأيام، لا تنسون من الدعاء. أنا بحاول بكرة يصير عندنا الدرس عشان ما تنقسم الفكرة، لا قدرت بكرة بأرسل في المجموعة، دا بكرة عندنا الدرس، بكرة إن شاء الله الظهر بأرسل، إذا ما صار بكرة الأربعاء نحاول ما نتأخر في الدرس القادم. الله يعطيكم العافية، سألكم الدعاء، فأمان الله.